بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نزلنا في هذا الكتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو قد ذكر أو جمع الأحاديث في الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي من أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا ذكرنا في كتاب الجنائز، شرحنا جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بقضية غسل الميت وكيفية غسله والسنة في ذلك، وكذلك الكفن وما يتعلق به والسنن وصلاة الغائب على الميت ومتى تكون، وبعض الأحكام الشرعية من الإسراء بالجنازة، وكذلك ما يتعلق باتباع الجنائز للمرأة وحكمه، وعن موقف الإمام الذي يصلي على الجنازة كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ذكرنا الأحكام في ذلك، وقفنا عند حديث أبي موسى، يقول رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. يقول المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الأحاديث في تحريم التسخط حال المصائب، سواء كان التسخط بالقول كدعوى الجاهلية أو الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنوح والعويل، أو كان التسخط بالفعل كضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الأحاديث التي فيها براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل أو قوله ليس منا، أو ذكره حدا من الحدود، أو وعيدا من الوعيد الذي يذكره الله عز وجل، هذا كله يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. فمن الكبائر حال المصائب، ومنها موت الميت وفقدان الحبيب أو العزيز أو الوالدين أو غيرهما. لذلك أورده هنا، لأن غالب ما يكون من التسخط يكون بفقدان أو بحال الموت. قال: الصالقة، وهذه التي ترفع صوتها بالنياحة والعويل والصراخ حال المصيبة. ويزداد التحريم إذا ذكر في هذه الألفاظ التي هي العويل والصراخ ما فيه تسخط على قضاء الله وقدره، أو اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يزيد المسألة حتى يصل إلى الكفر فيسب الله سبحانه وتعالى أو يسب قضاءه وقدره. والحالقة التي تحلق شعرها أو تشد شعرها حتى تنتفه بشدة الجزع. والشاقة هي نفسها شق الجيوب، الشاقة هي التي تشق ثيابها أو تشق خمارها تسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره، تسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. وأما دعوى الجاهلية في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا ما اعتاده أهل الجاهلية من الدعاء على أنفسهم وعلى غيرهم حال المصيبة، يدعو على نفسه وعلى غيره حال المصيبة، بل هو كل قول يدخل فيه الاعتراض على قضاء الله وقدره. فإذا يدخل بدعوى الجاهلية، يدخل فيها الصالقة، ويدخل فيها هذه الأفعال كلها، لأنها كلها من أفعال أهل الجاهلية، ومنها أيضا ضرب الخدود، رضم الخدود، وهذا يحصل عند النساء أكثر من الرجال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى ذكر الأفعال أو ذكر هذه الأسماء ونسبها إلى النساء، والفعل محرم على الرجال والنساء، لكن هنا قال الصالقة ولم يقل الصالق ولا الحالق ولا الشاق، لأن هذا الفعل يكثر عند النساء أو كونه عند النساء أكثر من الرجال، وإلا فالحكم واحد والتحريم واحد على الرجال والنساء، على الرجال والنساء. لذلك الحديث الآخر قال ليس منا من ضرب، فكان على الرجال وعلى النساء جميعا. فالواجب على العبد حال المصيبة أن يصبر عليها، والعبد حال المصيبة بين مقامين، مقام الصبر وأعلى منه مقام الرضا، والصبر واجب والرضا مستحب، الصبر واجب والرضا بالقضاء مستحب. فإذا فات العبد الصبر وقع في الحرام، وإذا فاته الرضا نقص أجره وذهب عنه الثواب والمنزل الأرفع عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن كلما ازداد إيمانا بقضاء الله عز وجل وقدره، كلما علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. أحبب حبيبك هونا ما، أو أحبب من شئت فإنك مفارقه، كما جاء في الحديث أحبب من شئت فإنك مفارقه. والنبي عليه الصلاة والسلام حزن على الميت وبكى، وهذا أمر جائز، بل هو طبيعة الإنسان يحزن ويبكي، لكنه لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. فإذا البكاء لا ينافي الرضا ولا ينافي الصبر، لكنه يكون بالبكاء الذي لا يصل إلى المحرم من هذه الأفعال والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. فالمؤمن يعلم أن هذه الدنيا كلها بيد الله، وأن لله ما أعطى وله ما أخذ. وإذا تدبر العبد هذا الدعاء الذي يقال عند التعزية سلاه كثيرا، وعلم أن الأمور كلها بيد الله. لذلك كان من أفضل ما يعزى به الميت والأذكار المشروعة لله ما أعطى، إذا تدبر أن ما أعطاه الله عز وجل من الوالدين أو من الأبناء فكلها لله، هو الذي أعطاك وهو الذي امتن عليك بهذه النعمة وهو الذي أخذها منك، فله ما أعطى وله ما أخذ. فالواجب علينا الصبر فاصبر، والواجب علينا أيضا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يتقلب بين الصبر والشكر، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، من قوي إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره سلاه ذلك في المصائب وخفت عليه آلام الدنيا. وهذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، كلما ازداد الإيمان أو المؤمن إيمانا بقضاء الله وقدره كلما قوي في مواجهة هذا أو مواجهة البلاء الذي يحصل عليه في الدنيا، مواجهة البلاء الذي يحصل عليه في الدنيا. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهو أن الميت إذا بكى وجزع وتسخط هل هذا يؤثر على الميت أو لا يؤثر عليه؟ وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، بل حتى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهي هل الميت يعذب ببكاء أهله أو لا. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ورد قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعائشة رضي الله تعالى عنها نفت عموم الحديث بحيث أنها قالت أو حملت الحديث على الكافر، فالكافر يزداد عذابا فوق عذابه ببكاء أهله عليه، واعترضت أن يكون ذلك للمؤمن بقول الله سبحانه وتعالى، استدلت بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن هذا ميت وهؤلاء يبكون ويصيحون، فكيف يعذب الميت بفعل غيره؟ وأهل العلم لهم في هذه المسألة جملة من الأقوال. جمهور العلماء حملوا قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه على من وصى بأن يبكى عليه، على من وصى بأن يبكى عليه، كقول طرفة بن عبد لما قال إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا أم معبدي، فأوصاها بأن تشق الجيب عليه، فهذا فعل غيره كان بوصيته فعذب به، فعذب به. ومنهم من قال من أوصى بالبكاء أو لم يوصي بتركه مع علم أهله أنهم يفعلون هذا الأمر، يعني إذا عرف من فعل أهله وعادة قبيلته النياحة ولم يوصهم بالصبر وعدم النوح عليه وعدم التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، ولم يعلمهم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعذب ببكاء أهله عليه، يعني علم أنهم يفعلون هذا الشيء أو أوصاهم فيعذب ببكاء أهله عليه. لذلك البخاري رحمه الله بوب فقال إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته فإنهم يعذب، فإنه يعذب، يعلم أن من سنة قومه وطريقتهم أنهم يعذب أنهم ينوحون فيعذب ببكاء أهله عليه. والقول الثالث وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنهم إن كانوا ينوحون عليه بما هو حرام شرعا وبما يعذب به في القبر، يعني حمل نياحتهم عليه بما كان يفعله من الظلم، فهنا هو أصلا معذب ببكاء أهله عليه، فيكون معنى الحديث أن الميت يعذب بما أهله يندبون وينوحون عليه، يعني كمثلا رجل كان ظالم فجاء أهله فينوحون عليه قل فقدنا هذا الظلم، فيثنون عليه ويمدحونه ويبكون عليه بما كان من فعله بالمعاصي أو الظلم. فقال ابن حزم معناه أنهم معنى الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أي إن الميت ليعذب بما كان يفعله من الظلم وأهله يثنون عليه بهذا الظلم، فهم يبكون عليه بما هو يعذب عليه به الآن، يبكون عليه ويندبونه بما هو سبب في عذابه، بما هو سبب في عذابه. إذن أيضا قول ابن حزم مفاده أن الميت عذب بفعله وليس ببكاء أهله عليه، وإنما حمل البكاء قال يبكون على ما هو معذب به الآن. والقول الرابع هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حملت هذا على الكافر، وذكرت رواية رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام
قالت إن الميت ليزيد عذابا ببكاء أهله عليه، يعني أنه معذب أو غير معذب، هو معذب لكنه زيد عليه في العذاب ببكاء أهله عليه. فقالت هذا للكافر، هذا للكافر والمنافق الذي يموت على الكفر فيعذب ويزاد عليه العذاب ببكاء أهله عليه. والقول الخامس وهو من أقوى الأقوال في ذلك بجانب القول الأول والثاني، وهو قول القاضي عياض ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقول الطبري، وقال الشيخ بن عثيمين هو أحسن الأجوبة، قال هو أحسن الأجوبة. يقولون أن معنى يعذب هنا يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم، وليس معناها أن العذاب هو عقوبة يعاقب بها الميت، وإنما عبر عن الألم، ألم الفراق وألم لما يسمع قرع نعالهم ويولون عنه يسمع بكائهم، قال أن هذا نوع من العذاب، وليس معناه أنه يعاقب بهذا العذاب لكنه نوع من العذاب. وجاء في الشرع تسمية الأذى والألم عذابا في قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من عذاب، ليس معناه أنه عقوبة إنما معناه أنه ألم. فالعذاب كما قال شيخ الإسلام تيمية قال العذاب أعم من العقاب، العذاب فالعذاب أعم من العقاب. هذا خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، تكلموا عنها كثيرا، هي داخلة في قضية هذه الأحاديث من النياحة وغيرها. كما قلنا أنه لا يدخل في هذا البكاء الطبيعي، لا يدخل في هذا البكاء الطبيعي لأنه حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من الخطأ إذا رأيت من فقد ميتا تقول له لا تبكي، لا تنهاه عن البكاء، وإنما ذكره بالصبر لكن لا تنهاه عن البكاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا البكاء. لكنه ينهى إذا اختلط برفع الصوت والصياح والنياحة، كما قال النووي رحمه الله أجمعوا على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين، لا مجرد دمع العين. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله غير من أهل العلم أنه حذر من أعظم وسيلتين من وسائل الشرك، أعظم وسيلتين من وسائل الشرك، الوسيلة الأولى الغلو في الصالحين، والوسيلة الثانية هي التصاوير والصور والتماثيل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا الغلو يدخل فيه بناء القباب والمساجد على القبور، العمل الشرعي أو العمل غير الشرعي والبدعي أو الشركي عند القبور، والثاني صوروا فيه تلك الصور كحال الكنائس ما يفعل فيها من الصور والأصنام، فهذه لا شك أنها من وسائل الشرك. قال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، ومعلوم أن من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين، وهذا السبب الذي دخل فيه الشرك في بني آدم كما في قصة قوم نوح، لما ذكر الله عز وجل ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أو إلى قومهم أن ابنوا لهم صورا على هيئتهم، فإذا ذكرتموهم أو رأيتموهم تذكرتم الله فعبدتموه. فلما هلك الجيل الأول ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت من دون الله. فهذا الحديث يدل على أن من أعظم أسباب عبادة الأصنام والشرك بالله عز وجل والغلو في الصالحين وذهاب العلماء وعدم الارتباط بهم، كذلك الجهل، هذه من أعظم الأسباب لحصول الشرك. والحديث هنا بين أن بناء المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك، فإذا اتخذت هذه القبور شفعاء ووسائط بينها وبين الله وذبح لها ونذر لها وطيف بها وصلي لها، هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، وهذا ما يفعله كثير من القبوريون عند قبور أوليائهم وساداتهم مما يفعلونه عند القباب والمشاهد والأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك التصاوير أيضا من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقب منه، أي مرضه الأخير، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أي عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث فيه بيان تحريم اتخاذ القبور مساجد، ومعنى مساجد أي أنها تعبد من دون الله، يصلى عندها أو تتخذ شد الرحل إليها غير المساجد الثلاث. أي صورة من صور الغلو وسيلة من وسائل الشرك داخلة في هذا الفعل وهذا التحريم، ويدخل في هذا كثير مما يفعله أهل القبور في عصرنا وزماننا وما سبق من بناء القبور، من بناء القباب، من رفع القبور فوق ترابها الذي أخرج منه، من البناء عليها بالجص والآجر، بناءها بالحجارة، وضع السرج والشموع والأنوار عند القبور، كل هذا من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا عبد القبر كما فعل اليهود والنصارى، سجدوا لقبورهم وعبدوها ونذروا لها وذبحوا لها كما يفعله أهل الشرك المعاصرين من الصوفية والرافضة عبدة التراب الذين يعبدون هذه الأضرحة من دون الله سبحانه وتعالى. وغالب هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله كما هو واقع مشاهد، إما قبر من يزعم أنه ولي ولهو ليس بولي، بل قد يكون من أفجر الناس وأفسق الناس، يعبدون قبور أقوام شهد لهم بأنهم لا يشهدون لا صلاة ولا جماعة، كمن يعبد البدوي أو يعبدون قبر الحلاج أو الفارض أو كبار الصوفية والغلاة مشايخهم وطرقيهم الآن، شيوخهم ممن كان على عقائد شركية، إذا مات دفنوه وصلوا عنده ونذروا له وذبحوا له من دون الله سبحانه وتعالى. وذكر جملة من هذه المشاهد والقباب كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، أنصح بقراءته. كتاب هذه هي الصوفية، كتاب متوسط الحجم، هذه هي الصوفية. ذكر جملة من هذه الأشياء، قال أنه حتى مرة من المرات حفروا قبر ولي من الأولياء فوجدوا حمارا مدفونا، مرة وجدوا كلبا مدفونا، لكنهم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه القباب التي تعبد من دون الله والقبور في الغالب أنها لجمع الأموال، في الغالب أنها لجمع الأموال، لجمع الأموال. لذلك يعني ذكروا أن هذه القباب والقبور الموجودة التي تعبد في الغالب تكون على طريق الناس، تكون طريق يمر عليه الناس، مثل ما تفتح محل ما تستطيع تفتح محل في الداخل، منطقة لا يأتيها أحد، فيأتون بهذه القبور والقباب في الأماكن طرق الناس ومرورهم حتى تكسبون عليها. فالغالب أنها تجارة يفعلونها لأجل أن يكسبوا الأموال بجهل الناس وتقربهم إلى غير الله عز وجل. جمعوا حطام الدنيا فكانوا سببا في شرك الناس وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادات للقبور والأضرحة والأولياء من أعظم ما يصرف عن التوحيد، وأعظم ما يشوه صورة الإسلام وصورة الدين الصحيح. لذلك نجد أن كثير ممن ينسب إلى الإسلام قد ينفر من الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب أفعال هؤلاء الصوفية الرافضة، ما يفعلونه من عباداتهم، يأتي إلى قبر ويعبده ويذبح له ويسجد له وينذر له، قل ما الفرق بين هذا القبر وهذا الصنم؟ يقول بالعكس، لما يأتي النصراني يقول أنا أنظر إلى هذا الصنم وأراه أمامي، وأنت تعبد شيء مدفون بالقبر. فكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصوفية يعني شوهوا صورة الإسلام وجعلوا المسلمين ضحوكا عند النصارى وغيره. مما يذكر أهل العلم في ذلك، تعرفون في الهند لما ظهرت السيخية، ديانة السيخ، السيخية ديانة مشهورة، وهي تأتي في الهند الثالثة بعد الهندوسية وبعد الإسلام وبعد يعني يأتي بعد المسلمين حيث الأكثرية أو العدد. لكنه ليس بمعلوم أن الذي أنشأ السيخية كان قد تربى عند الصوفية، كان قد تربى عند الصوفية وهو معلمهم الأول، سمونه ناناك. فهذا الرجل لما أنشأ السيخية حاول أن يجمع بين الهندوسية وماذا؟ والإسلام. فلما نظر إلى الهندوسية تعبد الصور وكل شيء مخلوق وعندهم عبادة الأصنام وغيره، وجاء ونظر في الصوفية ويعبدون أيضا القبور والأولياء والأضرحة، فقال لا إسلام ولا هندوسية كلها، فنفى عبادة الأصنام والصور، فجاء بدين جديد اخترع السيخية بعد ذلك، فأصبح حربا على الهندوس وعلى الإسلام. فكان من أسباب ظهور هذه الديانة تأثره بماذا في البداية؟ بالهندوسية، بالصوفية، فلو رأى حقيقة الإسلام لعل الله يهدي، لكنه كان هذا من أسباب ضياعه حيث نظر إلى الإسلام بهذه الصورة المشوهة التي ينشرها الصوفيون وغيرهم. الشاهد نرجع للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل هذه الأفعال وسد الأبواب للشرك عند القبور، فنهى عن الصلاة عند القبر، ونهى أن يزاد على القبر فوق ترابه، ونهى على الكتابة على القبور، كان فيها يعني في الحديث خلاف، ونهى أيضا نهى أهل العلم عن وضع السرج والشموع وغيره. وكل المناهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أما يفعل عند القبر هؤلاء يفعلونه وزيادة، هؤلاء يفعلونه وزيادة أيضا. ولهذا قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، خشية أن يعبد من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، قال ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ولما قال له الصحابة أنت سيدنا قال إنما السيد الله، قال أنت أفضلنا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى يغلق أبواب الغلو، إن كان هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لكنه نهى عن ذلك حتى يغلق باب الغلو والإطراء. فنجد أن هؤلاء من أكثر من يغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة حرصوا على ذلك. لذلك مع ما ورد في الحديث الآخر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يبرز قبره. وبعد ذلك بسنين طويلة في عهد الملك عبد الملك مروان وسعوا المسجد من ناحية الغرف فأدخلوا الغرفة، وإلا فالقبر لا زال هو في بيت عائشة وفي غرفتها. وأيضا من باب الاحتياط أهل العلم أحاطوه بثلاثة جدران مثلثة كما ذكر ابن القيم، فلا يستطيع أحد أن يستقبله إنه في غرفة ومحاط بجدران. لذلك الإمام مالك رحمه الله كان ينهى أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهوا أن يزار المسجد أو يشد الرحال إلى المسجد لقصد زيارة القبر، وإنما يشد الرحال إلى المسجد والصلاة فيه، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. فهذا يعني وإن كانت مسألة فقهية أو الحديث والكتاب فقه، لكن هذه مسألة عقدية مهمة دل عليها هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث فيه الحظ على شهود الميت واتباعه والصلاة عليه، فإن هذا من أسباب حصول الأجر للذي يشهد، وهذا من حق المسلم على المسلم، وهو أيضا من أسباب حصول الأجر ورفعة الدرجات للميت، لأنه من أسباب الشفاعة. كذلك ما يتحصل عليه الميت من دعاء المسلمين له. فكما نهت النصوص الشرعية عن فعل المحرمات عند الميت وعند دفنه بالنهي عن النياحة والصراخ، أيضا حثت على الأشياء المستحبة أو الواجبة من الصلاة عليه وشهوده حتى تدفن، والقيام على قبره والدعاء له بعد الدفن، ومر معنا الصلاة على القبر لمن لم يصلي وضوابط ذلك، وأنه كما جاء في حديث جابر أنه يدعى له بعد الدفن مقدار ما ينحر الجزور ويوزع لحمه، ولكن الناس يستعجلون ويذهبون من السنة إلى الاجتماع للعزاء الذي هو خلاف السنة. لكن الواجب على من أو يعني من المستحبات أنه من دفن له ميت يقف عند قبره بمقدار ما يذبح، يعني نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فيستمر في الدعاء له، فهذا خير له وأيضا فيه تطبيق للسنة. من الأجر الذي ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين. الأمر الأول قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، والأمر الثاني من أن يشهدها حتى تدفن. فالذي يشهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، فإن تبع ذلك حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط جبل عظيم بعض الروايات مثل جبل أحد من الأجر، ومن رأى جبل أحد علم فضل هذا الثواب أو عظمه عند الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقصر هذا الأجر كما فعل الشوكاني وغيره على من شهد الميت حتى غسل وكفن ثم ذهب صلى فله قيراط، ثم بعد ذلك تبعه حتى مات حتى دفن فله قيراطان. والصواب من ذلك أن القيراط يختلف باختلاف مقام العبد في شهوده للميت، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، هو قول قوي يدل على ذلك أن القراريط، اختلاف القراريط، قوله عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد، يعني أنه فيه أكبر قيراط، أكبر وقيراط أصغر. فالذي شهد الميت ثم كان معه حتى يكفن ويغسل وتبعه وصلى عليه وتبعه فله قيراط، لكن قيراطه ليس مثل القيراط الذي جاء ودخل في الصلاة وصلى حتى تبعه ودفن، هذا له قيراطين، لكن قيراطيه ليس مثل قيراطي من تبعه من البداية. يقول ابن حجر في الفتح: الذي يظهر أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، الذي يظهر أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، ولكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى. ورواية مسلم بلفظ، كلام ابن حجر، ورواية مسلم بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت، يدل على أن القراريط تتفاوت، على أن القراريط تتفاوت. وهذا كثير في العبادات، أن الرجل يفعل نفس العبادة لكن أجر هذا غير أجر هذا، بما دخله طبقه من السنن، بما علق في قلبه من الإخلاص وشدته استحضاره خشوعه، كما جاء في الحديث أن الرجل يصلي فيخرج من صلاته بعشرها وربعها ونصفها وثلث حتى لا يخرج منها بشيء إن كانت الصلاة واحدة. فهذا من الأجور التي ينبغي الحرص عليها وعدم تفويتها. لذلك أبو هريرة لما سمع هذا الحديث، ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمعه من أبي هريرة، قال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. فسمعت عائشة فصدقت أبا هريرة، قالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال ابن عمر بعد ذلك: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا حديث أو حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأيضا الحديث فيه بيان أو من المسائل المتعلقة به أن زيارة القبر تأتي على نوعين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة، زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فالزيارة المشروعة هي التي يكون القصد فيها الدعاء للميت، السلام على الأموات في الحديث الدعاء المذكور، الاستغفار لهم، تذكر الآخرة. وكان زيارة القبور في أول الأمر منهي عنها مطلقا، لكنه بعد ذلك نسخت وكانت الزيارة مستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما عكس ذلك وهي الزيارة الممنوعة، وهي الزيارة البدعية أو الشركية، فإن احتف بالزيارة الشرك بالله عز وجل ودعاء الأموات، أو احتف بها البدع، فهذا ينقل هذه الزيارة من كونها مشروعة مستحبة إلى كونها محرمة، سواء كانت شركية أو بدعية، سواء كانت شركية أو بدعية. هذا ما يتعلق بباب الجناز. بهذا أن نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة الذي آخره كتاب الجناز، سنشرع إن شاء الله بعد ذلك في الدرس القادم بحول الله وقوته في كتاب الزكاة وما يتعلق فيها من الأحكام، وبه نختم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.